بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: أصناف المقول في جواب ما هو. لو ولأجل الجواب عن السؤال بما هو لا بد أن نعرف المسؤول عنه، إذ بحسب اختلافه يختلف الجواب. بيان هذا الموضوع المهم لا بأس بالوقوف عنده تفصيلياً، وهو يحتاج إلى تقديم مقدمات مترابطة، لأننا تارة نتكلم على أصل عملية السؤال، وأخرى نتكلم على السؤال بأداة معينة، كالسؤال بما هو وهل هو ولما هو. فعندنا إذن مقامان: مقام متقدم على المقام الثاني، تقدم الأعم على الأخص، لأننا نتكلم فيه على أصل عملية السؤال بصرف النظر عن الأداة التي نستعملها في السؤال. والمقام الثاني متأخر عن المقام الأول تأخر الفرع على الأصل، عن الأصل، لأننا نتكلم فيه عن حدوث عملية السؤال المنطقي من خلال أداة معينة. لذلك لا بد من توضيح ولو من خلال جولة عابرة على المقام الأول لكي ننتقل انتقالا سهلا وسلسا إلى المقام الثاني. مر علينا سابقا أن مسائل علم المنطق قاعدتها التي تنطلق منها هي المفاهيم والقضايا الأولية، ولذلك لا بد من أن يرجع طالب المنطق كل ما يمر عليه من مطالب إلى هذين الأصلين، مفهوم أولي وقضية أولية، ولا مجال للتعبد بكلام المناطق، بل لابد من التأمل فيه جيدا لكي نعلم أصلا من أين استخرجوا ومن أين خرجوا أحكامهم وضوابطهم، وإلا فإن من صرف نفسه على فهم الضابطة المنطقية فقط والقاعدة العقلية من دون فهم مناشئها هذا يعرضه للاهتزاز عند أدنى شبهة، لأنه لم يتمكن من فهمها على الحقيقة، بل اكتفى بالفهم اليسير الذي تدل عليه ألفاظها، تصور مجمل عنده عن القاعدة. فلا بد إذن أن ندقق جيدا في معرفة منشأ السؤال، أصل عملية السؤال كيف تنشأ، ما الذي يحدث في ذهن الإنسان لكي يسأل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى كيفية السؤال. فإذن هناك بحث إن شئت قل عنه وصفي، وهناك بحث معياري. في البحث الوصفي نستكشف كيف يحدث السؤال بنقطة نقطة. عندما نلاحظ أننا نجهل أمرا معينا من الأمور، تنضاف إلى هذه الملاحظة للجهل ملاحظة أخرى، وهو أننا نهتم بمعرفة هذا المجهول اهتماما كافيا، لأنه ليس كل ما التفت إليه الإنسان والتفت إلى أنه جاهل به سأل عنه، إن لم يكن عنده الاهتمام الكافي لمعرفته. فإذا انتبهنا إلى جهلنا لأمر ما وكان عندنا اهتمام كاف لمعرفته، بحيث ينشأ من ذلك سؤال عنه وطلب لتحصيله، فإن ذلك لا ينفك عن أمرين. الأمر الأول، لابد أن يكون الأمر الذي نسأل عنه الذي هو المجهول لابد أن يكون معلوما بوجه من الوجوه وبجهة من الجهات، بحيث تجعلنا هذه الجهة ملتفتين إليه، لكي نلتفت إلى أنه مجهول. هو الفرض أنك تلتفت إلى أنه مجهول، ثم تنضاف إلى ذلك ملاحظة أخرى، وهو أنك تهتم بمعرفة هذا المجهول، لابد أن تكون ملتفتا إلى هذا المجهول. فلا بد لكي تكون ملتفتا إلى هذا المجهول أن تلتفت إليه بوجه من الوجوه المعلومة، وإلا فإن لم نكن نعرف عن هذا المجهول أي شيء، لم نكن ندرك عنه أي معرفة مهما كانت عامة، مهما كانت ضبابية، مهما كانت هلامية، لا نكن حينئذ ملتفتين إليه وإلى الجهل به. لأنه ما معنى إنني جاهل بكذا؟ ما معنى هذه الجملة؟ معنى ذلك أنني توجهت إلى شيء في ذهني وبالتالي فقد أدركت هذا الشيء بلون من ألوان المعرفة، ولو كانت عامة لفظية هلامية ضبابية، ما شئت فعبر، المهم أن تلتفت إليه. فالجهل في الحقيقة ليس إلا أن تلتفت إلى الجهة المفقودة بعد أن التفت إلى الجهة المعلومة عندك عن هذا الشيء. فطلب المعرفة بالشيء متفرع عن لحاظ الشيء المجهول، ولا لحاضر المجهول إلا حين تلحظ الجهة التي كان بها معلوما عندك. فمقوم الجهالة هو لحاظ الجهة المفقودة، لحاظ الحلقة الضائعة مما هو معلوم في الحقيقة. فالمجهول من كل وجه، كما سبق وتكلمنا على ذلك في موضوع علم المنطق، المجهول من كل وجه أصلا لا يلتفت إليه. لا يمكن أن تضع مجهولا مطلقا لتسأل عنه، لأن وضعك إياه على صفحة ذهنك لكي ترتب عليه السؤال هو خلف مجهوليته المطلقة لك. فعندما تسمع مثلا في نشرة الأخبار مصطلح الاحتباس الحراري، أنت تلتفت إلى أنك سمعت اسما قد استعمله المتكلم مصطلح، وهذا المصطلح الذي يستعمل لا محالة يدل على معنى، ولا هو في مقام الحوار والمخاطبة، فإذا هو قطعا يدل على معنى، وعلمت من خلال المقايسة أن هذا المصطلح مثلا الاحتباس الحراري يدل على ظاهرة موجودة معينة، مثلا اختبرها العلماء لأنك تراه يكلمك على أن ذلك قد اختبر فعلا وأنه قد وقع، فتقول فقط عن هذه يمكن قياسها، يمكن الكشف عنها. تسأل حينئذ ما هو هذا الشيء الذي يسمونه الاحتباس الحراري؟ إذن لابد من معرفة من وجه ما، من دون هذه المعرفة من وجه ما لم تسأل عنه، لابد من معرفة من وجه ما كي يتحقق الشيء في ذهنك مجهولا لتسأل عنه، وإلا أصلا لم تلتفت إليه. فإذا لكي نسأل لا ينفك عن أمرين، الأمر الأول لابد أن يكون الذي نسأل عنه، لابد أن يكون المجهول معروفا ومعلوما بوجه ما. الأمر الثاني، طيب قلتم لكي نسأل لابد أن ننتقل إلى الجهة المعلومة، طيب كيف ينتقل الإنسان إلى الجهة المعلومة؟ كيف ينتقل الإنسان من الجهة المعلومة إلى الجهة المجهولة وبالتالي يسأل؟ لأن السؤال دائما ينصب على الجهة المجهولة. طيب كيف ينتقل الإنسان من المعلوم إلى المجهول لكي يسأل؟ علمك بالشيء من جهة ما ينقلك إلى جهلك به من جهة أخرى، فصار عندك هذا المجهول محلا للسؤال. كيف حدث هذا الانتقال؟ إن ملاحظة ما تعلمه عن الشيء جعلتك تنتقل إلى ملاحظة ما تجهله عن الشيء. هذه النقلة ما هو السبب فيها؟ السبب في ذلك علم جديد. هناك علاقة عامة بين الجهة المعلومة والجهة المجهولة، ولولا علمك بهذه العلاقة العامة لم يمكن أن تنتقل من المعلوم إلى المجهول. فعندما يقال لك مثلا جاء صديقك المقرب فلان، تسأل مباشرة أين هو؟ أنت انتقلت من المعلوم إلى المجهول، المجهول هو محل مجيئه، إلى أين جاء؟ فسألت عنه إلى أين جاء؟ أين أصبح؟ هذا الانتقال سببه علم آخر، علم من سنخ آخر، يختلف عن العلم الذي بدأت به، وهو أنك تعرف أن صديقك من هو، وتعرف أنه جاء من السفر، وتعرف أنه أين كان، هذه كل جهة معلومة، ومختلف عن صيغة المجهول، عن العلم الذي تطلبه الذي هو المجهول. لا، هناك علم عام هو الذي نقلك من الجهة المعلومة إلى الجهة المجهولة. ما هو هذا العلم العام؟ ما هو هذا الشيء؟ هناك علم كلي برر لك الانتقال من العام إلى من العام، هذا المعلومات العامة، إلى الخاص. أين هو الآن صديقي الذي جاء من السفر؟ وهو أن هذا الشخص مثل كل الأشخاص يحتاج إلى مكان، لأنه إذا جاء لابد أن يكون له مكان، هذا العلم العام لابد له أن يكون له مكان. هذا من أين جئت به؟ هذا علم جديد، هذا الذي بواسطته انتقلت من المعلوم إلى المجهول، من الجهة المعلومة عن الشيء المجهول إلى الجهة المجهولة فيه لتسأل عنها، إلى الجهة المجهولة فيه لتسأل عنها. فإذا الخلاصة، هناك نوعان من المعرفة، هناك نوع من المعرفة هي معرفة تختص بالموضوع الذي نسأل عنه، معرفة بوجه من الوجوه عن هذا الموضوع، معرفة تصورية مفهومية تشكل صورة عن الموضوع الذي نسأل عنه مهما كانت هذه الصورة بدوية. بالنتيجة هي معرفة خاصة بهذا الموضوع لا تتعداه إلى غيره من الموضوعات. هذا نوع من أنواع المعرفة. هناك معرفة ثانية هي المعرفة التي تنقلنا من الجهة المعلومة عن الشيء إلى الجهة المجهولة عن الشيء لكي نرتب سؤالا عن الشيء، ومن دون هذه المعرفة الثانية لا يمكن أن ننتبه إلى الجهة المجهولة وبالتالي لا يمكن أن نسأل. هذه المعرفة الثانية هي معرفة كلية ليست خاصة بالموضوع وتتعداه إلى غيره، تشمل موضوعات كثيرة غير هذا الموضوع الذي سنسأل عنه، مثل معرفتك مثلا أن الموجود يحتاج إلى مكان، مثل المثال السابق تسأل أين هو، أين أصبح. هذا هناك فرضية مسبقة أنت بنيت عليها هي التي نقلتك من تجميع معلوماتك عن هذا الشيء للانتقال عن هذا الشخص للانتقال إلى السؤال، وهو أنك تعرف أنه يحتاج إلى مكان. وصلت معرفة جديدة هذه المرة أنه يحتاج إلى مكان فطبقتها على المعرفة الخاصة وسألت. ومثلا إذا لاحظت أثرا على ثيابك، وهذا الأثر ليس من ضمن ثيابك، يعني تسأل مباشرة عن السبب الذي نقل هذا الأثر إلى ثوبك، أنت مباشرة هذا الانتقال إلى السؤال متفرع عن علم عام، وهو أن لكل معلول علة. لولا أنك تعرف، لولا هذا العلم العام أصلا لا يمكن أن تنتقل إلى أصل السؤال، لماذا ما جاء به إلى هنا، وإلا كان يمكن أن لا تسأل. إيه؟ ما هو الأمور تحدث بالصدفة، أين المشكلة؟ لماذا سألت؟ ما سبب انتقال هذا الأثر الذي ليس من الثياب على الثياب؟ لولا أنك أصلا تبني على قاعدة العلية أصلا لا يصح لك السؤال، لا يمكن أن تسأل، لا يمكن أن تلتفت إلى الجهة المجهولة عن الشيء لكي تسأل عنه. طيب، هذا العلم العام ليس مختصا بالموضوع كما قلنا، هذا العلم العام ليس مختصا بالموضوع محل السؤال الذي نسأل عنه، بل هو شامل للأثر الذي على ثوبك ويشمل غير الأثر الذي على ثوبك. كل شيء ليس من الذاتيات أصلا تسأل عنه ما سببه. عندما تسأل صديقك مثلا باب المنزل، باب السيارة مفتوح ولا مغلق، أنت تلاحظ من خلال معرفة خاصة الموضوع المسؤول عنه الذي هو باب مثلا سيارتك أو باب منزلك إلى آخره. أنت لا تلاحظ كل أبواب السيارات، أنت تصب معرفة خاصة على موضوع معين تريد أن تسأل عنه، فهناك إذن معرفة خاصة وهناك معرفة عامة ليست شاملة فقط، ليست مختصة بباب سيارتك، لا بل هو خاص. فأنت تسأل تقول له هل باب السيارة مفتوح أو مغلق، ما الذي جعلك تنتقل إلى السؤال إلى أنه مفتوح أو مغلق؟ تنتقل إلى السؤال عبر معرفة ثانية غير خاصة بالموضوع لا تختص بموضوع سؤالك، تشمل موضوع السؤال وتشمل غيره من الموضوعات، جميع الأبواب تشمل. ما هي هذه المعرفة الخاصة؟ أن الباب أصلا صنع أداة صنعت للدخول وللخروج، فإما أن يكون مفتوحا وإما أن يكون مغلقا. فسألت مباشرة هذه المعرفة الثانية نقلتك من الجهة المعلومة عن باب سيارتك، وأنه مثلا أن السيارة مركونة هنا في هذا المكان وأننا خرجنا منها كذا، ثم انتقلت إلى قاعدة عامة وهو أن باب السيارة أما يكون مفتوحا وأما يكون مغلقا، ثم سألت هل هذا مفتوح ولا مغلق. طبعا هذا في جزء من الثانية يحدث في الذهن. طيب، لولا هذه المعرفة العامة التي تشمل باب السيارة وباب سيارتك الخاصة وغيرها من الأبواب لم يكن ليخطر ببالك السؤال عن حاله. فإذا المعرفة العامة هي التي تنقلتنا من المعرفة الخاصة بالشيء إلى السؤال عن الشيء. إذا عرفت هذا لابد أن نسأل سؤالين عن هذه المعرفة. السؤال الأول، ما هي أنواع المعرفة الخاصة؟ المعرفة الخاصة بالشيء الذي أسأل عنه، الذي أريد أن أسأل عنه، الذي أريد أن أرتب عنه سؤالا، ما هي أنواع هذه المعرفة؟ أنواع مختلفة، هناك معارف مختلفة يمكن أن ينتقل الإنسان أو يكون الإنسان محصلا لها ومحققا لها لكي ينتقل منها إلى السؤال. ما هي هذه المعارف الخاصة؟ أنت مثلا موضوع السؤال الذي تريد أن تسأل عنه يعني لابد أن تعرفه بوجه من الوجوه كما قلنا، لأنه المجهول المطلق لا يلتفت إليه. ما هي أنواع المعرفة؟ قد أنت مثلا تعرفه فقط بلفظه، تعرف اللفظ، فنعرف اللفظ ثم نسأل عن المعنى الذي يدل عليه اللفظ. لا، هناك معرفة عامة أن كل لفظ مستعمل لابد أن يكون له معنى بصرف النظر أصلا عن وجوده، حتى قبل أن نستفهم أنه هل وجود، هل هو موجود أو أنه غير موجود. نفس واحد استعمل لفظ في معنى معين، فأنت تسأل ما معنى هذا اللفظ، فأنت تعرفه بلفظه، هذه معرفة خاصة. تنضم إليها معرفة عامة أن كل ما هو مستعمل، كل لفظ مستعمل فلا بد له من معنى، وإلا لم يكن مستعملا، كيف يستعمل في الحوارات وليس له معنى، فتسأل عن معناه. قد تعرف الموضوع الذي هو محل السؤال، قد تعرفه بأنه بمعناه، وتعرف أنه شيء متحقق خارج الذهن، تسأل عن خصوصية وجوده، تسأل عن مواصفاته. ما إلا إذا كان موجود، كل ما هو موجود له صفات وخصوصيات، فتنضم هذه المعرفة الخاصة إلى المعرفة العامة ليحدث السؤال. أو قد تعرفه بمعناه ولكن ما تدري هل هو موجود أم هو غير موجود. ليش؟ لأنه هناك قاعدة عامة تقول الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون غير موجود، لذلك تسأل هل هو موجود فعلا أو ليس بموجود. وقد تعرف عنه مثلا بعض الخصوصيات، فأردت أن تتم مثلا، قد تعرف عنه الجنس، شيء عام بين جميع الأشياء، وأنت تعرف أن الأشياء لا يمكن أن تكون مشتركة فقط وإلا لما تمايزت، فتسأل عن محل تمايزه، تسأل عن فصله، عن مميزاته الخاصة، عن خصائصه الأخرى التي كان بها متميزا عن غيره وكان يشار بها إليه متميزا عن غيره. فإذا هذه المعرفة الخاصة المختصة بالموضوع التي تنضاف إليها معرفة عامة، هذه المعرفة الخاصة ليست على وزن واحد، لأن قد تعرف اللفظ وتجهل المعنى، قد تعرف المعنى وتجهل أنه موجود أو غير موجود، قد تعرف أنه موجود وتجهل خصائصه، وقد تعرف بعض خصائصه وتجهل بعضها الآخر، إلى ما شاء الله. كل هذه المعلومات والمعارف المختصة بالموضوع الذي تسأل عنه ليست على وزان واحد، هو مع ذلك لابد أن تكون مختصة بالموضوع، لابد أن يجمعها، أن رغم أنها مجملة، رغم أنها عامة بالقياس طبعا إلى جواب السؤال، بالقياس إلى المراد معرفته، رغم أنها عامة جميع هذه المراتب على تفاوتها ينبغي أن ينحفظ فيها خصوصية مهمة، وهو أن تكون مختصة بالموضوع الذي نسأل عنه ولا تتعداه إلى غيره. لأنك لو انتقلت فتصورت شيئا ما، طبعا أنت في نيتك أن تسأل عن هذا الشيء، تصورت هذا الشيء، تصورت معرفة بهذا الشيء غير خاصة بالموضوع، غير خاصة بالموضوع، ففي نيتك أن تسأل عن هذا الشيء، ولكن بسبب تصورك العام الذي ليس مختصا بهذا الموضوع، الذي ليس منصبا على هذا الموضوع بعينه، بسبب كون المعرفة التي انبثقت عن هذا الموضوع محل السؤال ليست معرفة خاصة به، قد تتصور شيئا آخر فتسأل عن شيئا آخر وتظن أنك تسأل عن هذا الموضوع، فيكون أصلا السؤال غلط، فيكون أصلا السؤال خطأ. فما لم نتأكد من أن هذه المعرفة الخاصة فعلا هي خاصة بالموضوع حتى تكون من مصادق المعرفة العامة، لأنه قلنا هناك معرفة خاصة بالموضوع نطبق عليها معرفة عامة فيحدث السؤال. طب إذا لم تكن خاصة بالموضوع، أفرض أنها غير خاصة بالموضوع، وإذا لم تكن خاصة بالموضوع ليست من مصادق المعرفة العامة، ينشأ السؤال خطأ أصلا، السؤال لا ينشأ صحيحا من وراء تطبيق. قد تقول وهل يصح أن تصف السؤال بالصحة أو الخطأ؟ نقول لا نصف السؤال من حيث نفسه بالصحة أو الخطأ، بل نصف السؤال من حيث مناشئه، من حيث المناشئ، لا من حيث نفس السؤال بما هو صيغة إنشائية غير قابل للصدق والكذب. لا، ما هذا السؤال بالنتيجة هو معرفة علمية عملية ذهنية تطبيقية ناشئة من اتحاد نوعين من المعرفة، نوع خاص بالموضوع المسؤول عنه ونوع عام بصرف النظر ما هي أنواع هذه المعارف العامة. المهم، فلا بد إذن أن نتأكد أن هذه المعرفة الخاصة فعلا هي خاصة بالموضوع حتى تكون من مصادق هذه المعرفة العامة، وإلا لابد لكي ننتقل انتقالا سليما إلى الجهة المجهولة لهذا الشيء لكي نسأل عنه، وإلا سألنا عن شيء آخر أصلا، وهذا يحدث كثيرا. فإذن هناك معرفة خاصة لها مراتب يجمعها اختصاصها بالموضوع المسؤول عنه، وهناك معرفة عامة. هذه المعرفة العامة نسأل الآن ما هي مراتبها؟ المعرفة العامة قلنا أنها تطبق على المعرفة الخاصة بالموضوع لكي ننتقل من خلالها إلى الجهة المجهولة لكي يصح أن نسأل، لكي ينشأ السؤال ما هي هذه المعرفة العامة التي ننتقل إليها. هناك أمور خاصة بهذه المعرفة العامة لابد أن ندقق فيها.